لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار المتكافئ والتعاون الجماعي واحترام القانون الدولي ورفض الأحادية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عزم طهران على تنفيذ كل بنود الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، وذلك خلال لقائه نظيره الروسي على هامش قمة السلام والثقة الدولية المنعقدة في أشقابات. كما هنأ بيزشكيان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على تنظيم انتخابات حماسية وسليمة، معربا عن أمله في أن يسهم تشكيل برلمان وحكومة قوية في تعزيز نمو العراق وتطويره. بدوره أكد رشيد أن العراق يرى في إيران أهم جيرانه، مشيرا إلى أن الدعم المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية للحكومة والشعب العراقي سيظل محل تقدير دائم. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت السلطات الحكومية في غزة عن 14 شهيدا بينهم أطفال جراء البرد وتداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع وسط نقص المساعدات والإمكانيات. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بانهيار 13 منزلا، إضافة إلى غرق أو انجراف أكثر من 27 ألف خيمة للنازحين جراء المنخفض الجوي، مضيفا أن طواقم الدفاع المدني لا تزال تتعامل مع مئات النداءات والاستغاثات. بدورها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن مئات آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بفعل الحرب الإسرائيلية وتدمير البنى التحتية. وحول الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون جراء اجتياح مياه الأمطار لمخيمات بأكملها وغمرها لعشرات الآلاف من الخيام من شمال القطاع حتى جنوبه، يضعنا الزميل باسل خير الدين في صورة المشهد من غزة.
أولا أبدأ من حيث ارتفاع أعداد الشهداء هذا اليوم إلى 14 شهيدا جراء الانهيارات المتواصلة لبعض المنازل. وزارة الصحة والداخلية الفلسطينية، وزارة الداخلية في قطاع غزة، كانت قد أعلنت ارتقاء 14 مواطنا جراء انهيار نحو 10 منازل في قطاع غزة، بالإضافة إلى غمر مياه الأمطار لعدد كبير من خيام النازحين، وبالتالي أوضاع صحية وإنسانية صعبة جدا يعيشها النازحون في القطاع جراء غمر المياه لعشرات الآلاف من الخيام وغمرها لمخيمات بأكملها في مناطق مختلفة من شمال القطاع حتى جنوبه. هذا الأمر يكشف عن هشاشة البنى التحتية لقطاع غزة وعن سوء الأحوال الإنسانية بسبب المنخفض الجوي. هذا هو المنخفض الأعمق والأقصى ربما الذي يضرب قطاع غزة. نتحدث عن 14 ضحية حتى هذه اللحظة. هناك أطفال ماتوا متجمدين من البرد جراء طبعا عدم وجود وسائل التدفئة والملابس الشتوية الكافية التي تقيهم برد هذا المنخفض، بالإضافة إلى أن الرياح الشديدة اقتلعت العديد من الخيام، وبالتالي بات الناس الليلة الماضية والتي سبقتها أيضا باتوا في العراء تحت مياه الأمطار مباشرة. هذه المياه تجمعت بسبب أن هناك لا يوجد مصارف صرف صحي بسبب تدمير الاحتلال للبنى التحتية وشبكة المصاريف الصحية في قطاع غزة، وبالتالي تجمعت مياه الأمطار في مناطق يسكنها الناس في أراضٍ زراعية. تحولت هذه التربة إلى تربة طينية بمعنى أن إلى وحل، وبالتالي أعاقت الحركة وأعاقت أيضا مرور المياه وتسرب المياه في هذه الأراضي، وبالتالي هي دخلت إلى الخيام، أغرقت خيام النازحين، خربت ممتلكاتهم. الناس في كثير من الأحيان بعض الخيام فقدت كل شيء داخل الخيمة من ملابس، من مواد غذائية، من مواد يعني إغاثية، كل المستلزمات الخاصة بهم فقدوها داخل هذه الخيام. وبالتالي نتحدث عن ظروف هي غاية في الصعوبة، لا يمكن للكلمات أن تصف حجم المأساة والكارثة في قطاع غزة ويعيشها الغزيون في هذا الوقت، وخاصة أن الدفاع المدني لا مقومات حقيقية يمتلكها ولا حتى البلديات ولا غيرها، وبالتالي يبقى الناس هؤلاء في مواجهة مباشرة مع هذا المنخفض الجوي. نحن يعني على موعد مع ربما منخفضات أخرى، وبالتالي هناك ظروف صعبة قد يعيشها الناس إذا لم يتدخل أحد لإنقاذهم.
أكد مسؤولون أمريكيون أن قوة الاستقرار الدولية في غزة لن تواجه حماس وقد تنشر في وقت مبكر من الشهر المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين أن هذه القوة الدولية تهدف إلى دعم الاستقرار والمراقبة وليس الدخول في عمليات قتالية، مشيرة إلى أن دولا عدة أبدت اهتمامها بالمساهمة في هذه القوة الدولية. وفي وقت سابق أفادت صحيفة إسرائيل هوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع بقوة نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر محلية في لبنان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق في الجنوب والبقاع الغربي بعد تحليق مكثف على علو منخفض. واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات الريحان في أقليم التفاح ومناطق أخرى جنوبية لبنان، كما شن 4 غارات على بلدة زلايا في البقاع الغربي. بدوره زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أماكن تابعة لحزب الله في تصعيد جديد وخرق يضاف لسلسلة خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. نبقى في الشأن اللبناني، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن عودة الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية تشكل أولية في المفاوضات، وأضاف أن الاتصالات مستمرة لإطلاقهم آملا الوصول إلى نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن. وجاء موقف عون خلال استقباله في قصر بعبدة وفد الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين برئاسة أحمد طالب وبحضور النائب حسين الحاج حسن. من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن تحذيرات وصلته من جهات عربية ودولية من أن الكيان الإسرائيلي يحضر لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان. والنبأ الأخير، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أوضاع مدينة الفاشر السودانية تتجاوز الفضاعة، وقال إن نحو 100,000 شخص ما زالوا محاصرين وسط عمليات القتل الجماعي والجماعة والمجاعة وانهيار الخدمات الأساسية. وأعلن مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في البرنامج أنه سيشرع في خفض حصص الغذاء المقدمة للسودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة بسبب نقص التمويل. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. بزشكيان يقول أن الحديث عن سلام حقيقي مستحيل طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آليات الرقابة الدولية. أربعة عشر شهيدا بينهم أطفال وعشرات آلاف الخيام المدمرة جراء البرد والأمطار في غزة. سلسلة غارات على لبنان وبيروت تقول إن الكيان الإسرائيلي يحضر لعملية عسكرية واسعة ضد البلاد. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 54 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم مستمعين الأكارم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين رحاب الأدب الفارسي وما يسخر به من قصص وحكايات معبرة،
حيث سنكمل في حلقتنا لهذا الأسبوع سرد حكاية الأفعى والحاوي من كتاب منطق الطير للشيخ فريد الدين العطار. كونوا معنا ورافقونا.
أيها الأحبة، ذكرنا في الحلقة الماضية أن الحية خرجت من جحر آخر كانت قد أعدته للهرب من أعدائها بعد أن حاول الحاوي اصطيادها من الجحر الآخر، وأنها أخفت نفسها خلف تل وراء ذلك الجحر. وصادف أن رجلا صالحا ذات كرامات كان يمر من ذلك الطريق، فلما رأى الرجل الحاوي ذلك الرجل الصالح سلم عليه وابتسم، فرد الرجل الصالح التحية وهو يبتسم ومضى من هناك. وحينما بلغ ما خلف التل الترابي ألقت الحية السلام عليه وقالت:
أيها الرجل الصالح، ما أجهل هؤلاء الناس، لقد عشت 300 واكتنست الكثير من التجارب، ومع ذلك فقد جاء هذا الرجل البالغ من العمر 30 ونصب لي فخا أمام بيتي وأعد طعمه متصورا أنه يستطيع بهذه الحيل أن يستدرجني من داخل الجحر إلى الخارج ويوقعني في فخه. صدقني، لو لم يكن الخنجر بيده لهجمت عليه ولجعلته يندم على صيده للأفاعي. فابتسم الرجل الصالح وقال:
لكل شخص عمل، وهو فرح بعمله هذا، ولكن عليك أن تنتبهي لما حولك جيدا. فمضى وأنجز ما كان يريد فعله وعاد من الطريق نفسه. وعندما عاد رأى أن الحية ليست في مكانها، وأن الحاوية كان ممسكا بصندوقه الجلدي ومتهيئا للرحيل. وهنا سأل الرجل الصالح الرجل الحاوي:
ماذا فعلت يا رجل؟ أجاب الحاوي: أمسكت بها وهي الآن في الصندوق. اقترب الرجل الصالح ذات الكرامات من الصندوق ورأى أن الحية فيها وهي تنظر من الفتحة، فسألها: لقد وقعت في الفخ أخيرا رغم كل تجاربك وادعاءاتك، وأنا ليس بيدي حيلة الآن ولا أستطيع مساعدتك وإنقاذك من يد الحاوي، ولكنك كنت تعرفين الطعم والفخ جيدا، فكيف انطلت الخدعة عليك؟ أجابت الحية: أنا أعرف رائحة كل طعم وأحيط علما بأشكال كل المصائد. إن الحاوية لم يمسك بي بالطعم والفخ. فسأل الرجل الصالح: فكيف أمسك بك إذن؟ قالت الحية: بحيلة أكبر، بشيء يشبه عملك. سأل الرجل الصالح: وكيف ذلك؟
مستمعين الأحبة، بعد أن سأل الرجل الصالح الحية عن الحيلة التي لجأ إليها الحاوي للإمساك بها، قالت الحية: عندما أدرك الحاوي أنني لا أنخدع بالطعم والفخ غير خطته من دون أن أعلم، وقد ذهبت إلى جحري واستسلمت للنوم، ثم سمعت صوت دعاء، وكان الحاوي قد ترك الطعم وألقى علفا أخضر عند مدخل الجحر وأخفى الفخ خلفه وبدأ بقراءة الأدعية والابتهالات، وكان اسم الله يتردد كثيرا في كلامه، وكان يتحدث فيه عن الماء والخضرة والهناء والسعادة والإيمان. فتصورت أن الحاوي رحل وأن شخصا كأنبياء الله قد جلس هناك وانشغل بالدعاء، ولذلك فقد خرجت من جحري بنية صادقة صافية وإذا بي أقع في الفخ. صدقني أنني لم أرى حتى هذا الحين حيلة كهذه، لقد اصطادني هذا الرجل الخبيث بسم الله.
قال الرجل الصالح: نعم، الدنيا مليئة بالحيل، فكثيرا ما نرى إنسانا محتالا يتحدث عن الحق كي يصل إلى نتيجة لا تمت إلى الحق بصلة، وهو يقرن حيلته بسم الله كي يخدع الأناس السذج ويستغلهم. فعلينا أن نكون يقظين وأن نعرف رجل الحق. الآن إن أنا اشتريتك وحررتك، فهل تعدينني بأنك سوف لا تؤذين أحدا ولا تلدغين أي شخص؟ قالت الحية: كلا، لا يمكنني أن أعدك بذلك، فمن طبيعتي النهش واللدغ، والله خلقني هكذا كي أحافظ على نفسي وأحصل على طعامي. ومن جهة أخرى فإني قد أنخدع مرة أخرى بحاو آخر، أو أموت في جحر آخر ويلتهمني حيوان آخر. والآن وبعد أن وقعت في الفخ، فمن الأفضل أن يأخذوني وينتفعوا مني. وحينما سمع الرجل الصالح هذا الكلام منها قال: نعم، إن الحية تستخدم سمها لإيذاء الناس، ولكن الرجل العالم يشتري الحية ويصنع من سمها دواء شافيا، وهذا أفضل.
نعم، نحن أيضا رأينا خلال حياتنا أشخاصا مرائين ومحتالين، وهم يتظاهرون بالإيمان والصدق ويتكلمون عن الله، في حين أن ذواتهم ملأة بالحيلة والخداع وينمون خدعنا كي يغدروا بنا. فعلينا إذن أن نحذر مما حولنا بفطنة وذكاء ويقظة، وأن لا ننخدع بالأشخاص الكاذبين المزيفين، وإلا سقطنا كالأشخاص المغرورين في فخ المحتالين.
أعزائنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي حكايات من الأدب الفارسي، الذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله عند حكاية أخرى من حكايات الأدب الفارسي. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت الكريم فلا تدعني تائها. ولقد عييت من الجعاد النائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عييت من البعاد النائي يا الله
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أسعد الله أيامكم يهنا وحبايبنا بذكرى مولد بضعة الرسول الزهراء البتول بنت خاتم الأنبياء وحليلة سيد الأوصياء أم الأئمة سادة الأتقياء فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها من الأولين إلى الآخرين.
حان الوعد حان من بعد الأحلام من أحلى الأيام يا زهرة الكون يا أم الأكرام يا جمعة الخير في درب الإسلام يا زهرة الكون يا أم الأكرام يا جمعة الخير في درب الإسلام.
يا رب ينعاد عليكم بالخير والبركة والمسرات، هذا هو العيد اليلوق إنه أن نكرم به المرأة مولد الزهراء سلام الله عليها، المرأة اللي يفتخر بها التاريخ كله. عيد ميلاده هو اللي لازم يكون عيد للمرأة المسلمة، عيد للمرأة العراقية اللي إذا تمسكت بنهج الزهراء ونمط حياة الزهراء سلام الله عليها راح تبني شعبا طيب الأعراق، راح تربي الرجال، راح تحفظ الرجل في عرضه وماله وكل حياته، وتصير الخيمة تلتم تحت دفئها الأسرة كلها. يا ربي يحفظ أمهاتنا ويخلي خيمة حنيتهن دائمة وما يمسهن ذرة من الهم ويجلي قلوبهن من كل غم، وشيل عقالي وعقال كل عمامي وعشيرتي لكل رجل يكرم بهذا اليوم أمه وزوجته بهدية حسب إمكانيته، بكلمة حلوة، بطلعة ونسة يفرح بها أمه وزوجته ويفرح أولاده ويشارك فرحة رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل هذا اليوم، وينقل هاي الفرحة لبيته وقلوب عزازه.
دخلت الجنة بالسيمة صارت بهيئة فاطمة، ونصيح صوت ويعتلي بالزهرة همنا ينجلي، لا فتى مثلك يا علي، لا مرأة إلا فاطمة. دخلت الجنة بالسيمة صارت بهيئة فاطمة، ونصيح صوت ويعتلي بالزهرة همنا ينجلي، لا فتى مثلك يا علي، يا مرأة إلا فاطمة.
أعياد ومسرات نعيشها الأيام، من عرس الانتخابات إلى عرس التحرير والذكرى الثامنة لتحرير الموصل بعشرة كانون الأول ب2017، وهالأيام عيد مولد الزهراء سلام الله عليها ويوم المرأة. يا ربي كون كل أيام العراق والشعب العراقي أعياد تزيد بينهم الألفة والتوادد والتقارب والقوة بنسيجهم الاجتماعي، لأن اليوم أعداء العراق ومحتلين أرضه والطامعين بثرواته كلش مستهدفين ألفته ووحدة الشعب العراقي، وهاي مو بس بالعراق، بكل بلدان محور المقاومة والممانعة. هاي لبنان كاتلين روحهم الأمريكان والصهاينة ومستعدين يدفعون الملايين حتى ينشغل لبنان وحزب الله بحرب داخلية. اليمن، إيران لازم وأن يوميا يحركون شياطينهم ضد هالبلدان، بلدان المقاومة، حتى يخلقون أزمة داخلية بيها ويشغلوها عن بعضها ويدخلوها بحروب وأزمات تستنزف قواها حتى ينقضون عليها باللحظة المناسبة وبأقل الخسائر. لأن أمريكا بعد مو مال حروب طويلة وعسكرة، قاعدة على الرنقات نايمة على الحديدة، ويا دوب تقدر تشيل روحها وتحل مشاكلها.
أمريكا فيرست، أمريكا فيرست.
إيه 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 يا أبو إنفاك، إيه أمريكا أولا، من عساك وعسى كوشنر والنتنياهو أولا بكل طرقاعة. دشيلي ولي وحير بروحك وبأمريكا، إش جابك علينا؟
الله يطيح حظك يا أمريكا، الله يطيح حظك يا أمريكا.
لا عاب حلقك عجي، وطايح حظها طايح. ولهذا أبو إيفانكا شال تليفون وقلل للنتين.
لا غلبان.
لا والله جديات، وسائل إعلام عبرية والإعلام الإسرائيلي نفسه كشف عن أن الرئيس الأمريكي أوصى رئيس الوزراء نتنياهو أن يا أبويا اجفينا شرك وكرمنا بتقليم أظافرك بالمنطقة واقعد راحة، وانتقل من التهديدات العسكرية إلى الوسائل الدبلوماسية. صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت الخبر عن مسؤولين كبار بالكيان اللقيط، وأكدت أنه أبو إيفانكا حث باتصال هاتفي إن نتنياهو قال له بطل مهاوش وهدئ الأوضاع خصوصا ويا لبنان وسوريا وغزة. يعني أبو إنفانكا قال للنتين ترى مصختها وسودت وجهنا بالعالم، ولك حرمتني من جائزة نوبل للصلح ملعون الوالدين، سويت لي غدة براسي، وحتى لا أنجليط من هالعقدة الفيفا سوت لي هدية مع القوة وعلقتها برقبتي. وبعدين أبو إيفانكا من باب أنه أمريكا أولا يريد يشيل من المنطقة وما يريد روح منه ولا جندي أمريكي لا بالعراق ولا بأي نقطة بالعالم ولا حتى بأوروبا، ودن على أبو الناتو لا أبو يريده. الاستراتيجية الأمنية اللي مقدمها ترامب بالجديد مرشفة كل ذيول أمريكا بالعالم، وهسه حتى أوروبا تقول
الله يطيح حظك يا أمريكا، الله يطيح حظك يا أمريكا.
بعض الخبراء والمحللين يعتبرون استراتيجية ترامب للأمن القومي الأمريكي الجديدة تنذر بزوال أوروبا. نعم، لأن أولاً راح تخلي أوروبا مكشوفة وبعيدة عن الحماية العسكرية، وثانياً راح تزيد الطين بلة من المد اليمين العنصري بأوروبا، وراح تخلق أزمة اجتماعية حارقة مدمرة للنسيج الاجتماعي الأوروبي المبني على المهاجرين المسلمين المستقرين هناك من عشرات السنين. زين، وبالنسبة لمنطقتنا، ها أبو إيفانكا خو ما يقدر يشتغل بكييف ويحكم من دون ضغوط اللوب الصهيوني البيد كل خيوط الاقتصاد الأمريكي، لازم وغصبا على شارب المال وجود أن يدعم الكيان الصهيوني. فالظاهر قايل للنتين عمي بخلق الأزمات والفوضى وتشتيت لحمة الشعوب والضغط السياسي أنا وياك، وهسه الضغط مركز على العراق خصوصا بهالمرحلة اللي الكتل السياسية العراقية مشغولة بمفاوضاتها لتحديد الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة. فيا أبويا يا هلنا وحبايبنا، الله الله بوحدتكم وتلاحمكم يا العراقيين، وحدتكم ولحمتكم بهالمرحلة سر استدامة أعيادكم وسيادتكم على بلدكم. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، يعتبر الباحث الديني الراحل العلامة الشيخ محمد هادي ابن الشيخ علي معرفة من أبرز العلماء المدافعين والداعين إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وهو من الفضلاء الفاعلين في مجال علوم القرآن، ومن المفكرين الذين قاموا بدراسات قرآنية بشكل واسع.
ولد هذا الشيخ الجليل في مدينة كربلاء المقدسة عام 1349 للهجرة، وكان من مهامه التي زاولها أثناء تحصيله العلمي بكربلاء بعض التحقيقات حول مسائل إسلامية منوعة، ولا سيما في مجلة أجوبة المسائل الدينية. وحين انتقل إلى مدينة النجف الأشرف في عام 1379 هجري لمواصلة دراسته العلمية، استمر في مزاولة مهمته تلك، وقد دعته بعض الأسئلة القرآنية للاهتمام بشؤون الفرقان المبين من النواحي المختلفة، فشرع في تدريس التفسير وعلوم القرآن الكريم.
واستمر في نشاطه الدؤوب بعد هجرته إلى الجمهورية الإسلامية عام 1391 هجري حتى وافته المنية. ويرى آية الله معرفة أن دراسة شؤون القرآن الكريم في مختلف جوانبه المتنوعة دراسة ممتعة، وهي في نفس الوقت ضرورة إسلامية ملحة يستجيبها كل مسلم واع وجد من هذا الكتاب السماوي الخالد حقيقة ناصعة وبرهانا من الله صادقا فيه، تبيان كل شيء وهدى ورحمة للعالمين.
وقد وجد معرفة في القرآن الكريم مستمعين الأحبة في كل مكان سند الإسلام الحي ومعجزته الباقية والدستور الإسلامي الجامع والكافلة لإسعاد البشرية عبر تأمين جميع الحاجات النزيهة في كافة ميادين الحياة.
وقد قام آية الله معرفة بتدريس مرحلة الخارج في الفقه والأصول والتفسير وعلوم القرآن في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين في كل مكان وبرنامج من سيرة الصالحين، ونحن في حديثنا عن آية الله معرفة من مؤلفات العلامة محمد هادي معرفة. مستمعين، هي الولاية التشريعة، الولاية التكوينية، تنزيه الأنبياء، تاريخ القرآن، العلوم القرآنية وصيانة القرآن من التحريف، أهل البيت والقرآن الكريم، التمهيد في علوم القرآن، والتفسير الأثري الجامع، ولاية الفقيه.
ويمكن تقسيم وتصنيف مؤلفات وكتب آية الله معرفة إلى ثلاثة أنواع. الأول هو دراسات العلوم القرآنية مثل كتاب التمهيد الذي يعتبر من أبرز كتبه في هذا المجال.
والنوع الثاني من مؤلفاته هو التفاسير الموضوعية.
والنوع الثالث هي الآثار والمؤلفات في التفسير الترتيبي، والذي يختلف عن باقي التفاسير الترتيبية، وأبرزها تفسير الجامع الأثري الذي يتضمن بالإضافة إلى الرواية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الاثني عشر عليهم السلام والصحابة والتابعين.
يتضمن مستمعينا جانبا تحليليا خاصا، أي نقص التفسير الجامع الأثري لم يأتي في التفاسير الروائية. وقد كان للشيخ معرفة رحمه الله تعالى الفضل الكبير في إحياء ونشر الثقافة القرآنية ودحض الافتراءات التي توجه ضد القرآن الكريم، وتتبع مناهج المفسرين في التفسير والتحقيق في مسائل علوم القرآن بكل موضوعية وأمانة علمية، كما أن له إبداعات وإسهامات واضحة بالتدريس الحوزوي والأكاديمي للقرآن الكريم.
أحبتي، ومن النشاطات العلمية لآية الله معرفة أنه ألف كثيرا من الكتب حول القرآن الكريم، مبينا دور آل البيت عليهم السلام في نشر المفاهيم القرآنية، كما كان له حضور في المؤتمرات والندوات الإسلامية، وقد قامت كثير من المجلات بنشر مقالاته التي كتبها في مجالات العلوم المختلفة.
وإلى جانب معالجاته القرآنية، سلط سماحته تركيزه على مسألة دفع الشبهات والأساطير عن القرآن الكريم وتبيان قدسيته وحفظ الله عز وجل له من كل نقص أو زيادة، ولذلك أفرد كتابا كاملا بين فيه سلامة القرآن من التحريف تحت عنوان صيانة القرآن من التحريف. كما أفرد الشيخ معرفة كتابا بعنوان شبهات وردود حول القرآن الكريم للرد عما عبر عنه بالتساويل الشيطانية التي حيكت حول هذا الكتاب الإلهي العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، سواء تلك التي تحاول التشكيك في كون القرآن الكريم وحيا مباشرا تلقاه نبي الإسلام صلى الله عليه وآله من ملكوت أعلى، أو تلك المتأثرة بالبيئة وثقافات جاهلية كانت ساطية في وقت من الأوقات، أو ما حسبوه متهافتا من إيهام التناقض في القرآن، أو احتمال وجود اللحن في القرآن، أو احتمال تحريفه. وقد أجاب سماحته عن أكثر من 1000 شبهة جديدة متداولة على ساحات الإنترنت، وعنونه بعنوان هو النهج القويم في الدفاع عن قدسية القرآن الكريم، ووضعه في الجزء السابع من كتابه التمهيد في علوم القرآن.
وأما كتابه التأويل في مختلف المذاهب والآراء، وهو عبارة عن بحث علمي مقارن وهادف يعنى بشؤون التأويل وعلاقته بالتفسير والمجاز، ويعد دراسة موسعة في هذا الجانب من جوانب علوم القرآن، تقدم تحقيقا شيقا حول جزئيات متعلقة بالتأويل كمذهب صميمي تمسكت به طائفة عريضة من المسلمين، وبيان الفرق بينه كعلم يهتم بفحوى الآي العام وبين التخرصات التي أقحمت على أنها تأويل بأسلوب شيق وشفاف، بعيدا عن الفهم التقليدي الخاطئ والتزمت الموروث في استيعاب القضايا المتعلقة في هذا النطاق.
وتوفي مستمعينا الشيخ محمد هادي معرفة قدس سره الشريف في عام 1427 للهجرة بمدينة قم المقدسة عن عمر ناهز 76 عاما، ودفن بجوار مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام.
أحبتي المستمعين، شكرا لحسن المتابعة،
نترككم في رعاية الله وحفظه.
طال دربي واتضاق ليل النهار الرحيم، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الخطيئة. إلهي أغفني فقد طال دربي واتضاق ليل النهار الرحيم، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاعي القليل أسير ودربي يدرب الفناء وزادي سقط متاعي القليل المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روض النقاء ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل النجاة لعبد غريب تطامن ذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منيب أتاك بقلب حزين كليل فكيف النجاة لعبد غريب أطام ذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منيب أتاك بقلب حزين كليل فأنت الدليل وأنت المقيل وأنت المعين وأنت الكفيل وأنت المؤمل في العاديات.
الحادية عشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: زشكيان يقول إن الحديث عن سلام حقيقي مستحيل طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آليات الرقابة الدولية. 14 شهيدا بينهم أطفال وعشرات آلاف الخيام المدمرة جراء البرد والأمطار في غزة. سلسلة غارات على لبنان وبيروت تقول أن الكيان الإسرائيلي يحضر لعملية عسكرية واسعة ضد البلاد. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بشدة السياسات الدولية التي تمنح حقا خاصا للكيان الإسرائيلي الذي يعد مصدرا للعديد من الحروب والظلم في منطقة غرب آسيا. وفي كلمته بالمؤتمر الدولي للسلام والثقة المنعقد في العاصمة التركمانستان أشخاباد، قال بيزشكيان إن الحديث عن سلام حقيقي ونظام عادل مستحيل طالما أن الكيان الصهيوني مستثنى من آليات الرقابة الدولية. وأضاف أن إيران بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والتنمية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار المتكافئ والتعاون الجماعي.